أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم المسيرة السلمية للتعايش السلمي التي سير مجلس عموم النوبة بعطبرة دعما للتعايش السلمي وسكان لقاوة، وأيضا المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب النقابات بالحزب الشيوعي السوداني اليوم، وأيضا جولة السودان ترصد معاناة بعض أولياء أمور الطلاب بكادوغلي حول ارتفاع الرسوم الدراسية، وأيضا مفوض العون الإنساني يطلعنا على أوضاع النازحين بالمدينة 9 بمحلية والدلماحي بإقليم النيل الأزرق، وأيضا نقف عند دعم استثمارات المملكة العربية السعودية بالسودان ب$3 مليون، ونختم جولتنا بالوقفة الاحتجاجية للعاملين بالمؤسسات الحكومية بالقضارف. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022. القوى السياسية تشرع في التوقيع على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي، والحزب الاتحاد الديمقراطي يعلن التوقيع. الإعلان السياسي المقترح ينص على تعيين طاقم وزاري من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة دون محاصصة حزبية. المحلل الاقتصادي خالد التجاني ينفي أي تأثير اقتصادي مباشر للإعلان عن ضخ 3 مليار جنيه من الاستثمار السعودي للسودان. رابطة الأطباء الاشتراكيين تحصر 49 إصابة في موكب 8 نوفمبر، من بينها حالتي إصابة في العين و7 إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. محامو الطوارئ يكشفون عن تصديق الضمان ل7 معتقلين في مواكب 8 نوفمبر من بينهم قاصر. ورصد كاميرات لمراقبة المواكب بالقرب من مستشفى الجودة. مباحث ولاية الخرطوم تعيد اعتقال محمد صلاح حلفة من لجان المقاومة بالكلاكلة بعد الإفراج عنه يوم الثلاثاء بالضمانة العادية. حكومة النيل الأزرق تعلن فتح المدارس خلال 48 ساعة وتوجه بتهيئة البيئة في المناطق المتضررة من الصراعات. مقتل المواطن عبد الله عوض محمد داخل مباني الاستخبارات العسكرية بغرية سفاوة في محلية الجريشة بولاية القضارف يوم الثلاثاء. مقتل مواطن برصاص مسلحين في فزع أهالي لتعقب جنان نهب موتر من أحد المزارعين بولاية وسط دارفور. أبناء النوبة في الخرطوم وعطبرة وبورسودان يخرجون في مواكب تنديدا بأحداث لقاوة في غرب كردفان وتضامنا مع النازحين جراء الأحداث. العاملون في بنك السودان المركزي ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بالنقل التعسفي ورفضا لحل النقابات. مكتب النقابات في الحزب الشيوعي يدين إعادة نقابات النظام البائد ويتهم حكومة الفترة الانتقالية بالتلكؤ في إلغاء قوانين نقابة المنشأة. 21 جسما نقابيا تعلن تسيير موكب يوم الاثنين المقبل للمطالبة بإقالة القاضي أبو سبيحة الذي أصدر قرارا بإعادة نقابات النظام البائد وحل اللجان التسييرية. العاملون في المؤسسات الحكومية بالقضارف يمهلون حكومة الولاية 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم بتحسين المرتبات وينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية. إقلاق الطريق القومي قبالة العقبة بولاية البحر الأحمر لساعات احتجاجا على تخطيط حي في الجبيت، والسلطات تتمكن من إقناع المحتجين بإزالة المتاريس. أصحاب الركشات بمدينة القضارف يسيرون موكبا إلى أمانة حكومة ولاية القضارف احتجاجا على مضايقات سلطة المرور. مجلس البيجا الجناح المناوئ لتريك يعلن تكوين هيئة عليا لتقرير المصير ويشكل لجان للتصعيد. ظهور حالات اشتباه بحمى الضنك في 3 محليات بولاية جنوب كردفان، والسلطات ترسل عينات لمعمل استاك. إدارة تعزيز الصحة بولاية كسلة تدشن حملة لمكافحة نواقل الأمراض وحمى الضنك بمحلية ريفي كسلة. إدارة التعليم في الفاشر تصدر قراراً بعدم طرد أي تلميذ من المدرسة لأي سبب، وتمنع مقادرة التلاميذ والطلاب من المدارس قبل نهاية الدوام إلا بحضور ولي الأمر. مزارعون بمشروع الجزيرة والمناجل يكشفون عن العزوف عن زراعة القمح وضعف التحضير للموسم الشتوي. هيئة محامي دارفور تكشف عن زيارة لجنة مكلفة من والي ولاية غرب دارفور لسجن الهدى بأم درمان ومقابلة محتجزي الولاية. حملة دفن بدون عدالة تعلن عقد اجتماع مع النائب العام لمناقشة قضية المفقودين وتداعياتها. قيل عافية وإلى اللقاء.
سير مجلس عموم أبناء النوبة اليوم بعطبرة مسيرة دعما للتعايش السلمي ولمجتمع لقاوة بغرب كردفان، والتي وجدت دعما ومساندة من لجان مقاومة عطبرة والاتحاد النسائي وبعض الأحزاب السياسية والمواطنين. الأستاذة نجود الشلالي كانت هناك وأجرت عدد من الاستطلاعات مع ممثلين مجلس عموم أبناء النوبة حول أهداف هذه المسيرة. مرحبا بك نجود.
من عطبرة أحييكم نجود الشلالي من الموكب على هامش الموكب. نلتقي الأستاذ فيصل إدريس أحد أعضاء وقيادات مجلس عموم النوبة في إفادة، وهو الآن يتقدم الموكب الداعي له ومجلس عموم النوبة في ولاية نهر النيل. أستاذ فيصل، أهداف الموكب وماذا عن مجلس عموم النوبة في ولاية نهر النيل، بالإضافة إلى دايرين نعرف تأثير أو ما يتم في لقاوة وتأثيره على النوبة في كل الأرض السودانية. مرحب بك على دبنجا.
حي رادي دبنجا على عسير السودان، وإن شاء الله نحن كمجلس عموم ولاية نهر النيل نحن دعينا للموكب تضامنا بالأحداث اللي بتحصل وانتهاكات اللي بتحصل لشعب أبناء النوبة في كل الولايات وخاصة في منطقة لقاوة الأحداث اللي حصلت. ونحن هنا الأهداف من الموكب أن إحنا مارقين مسيرة سلمية لدعم ولدعم الشعب اللاجئين بتاع منطقة لقاوة في غرب كردفان ونحن عايزين نوصل رسالتنا، ومن خلال هذه الموكب نؤكد إنه وحدة الشعب السوداني ووحدة الشعب النوبي في كل بقاع السودان هو بيعني هو سلمية وسلام هذه الوطن وأرض الوطن من كل أرجائه، لا لإخصاء أي جنس كان في هذه الوطن، لأن السودان يسع الجميع والسودان هو أرضا لكل الشعب السوداني. نعم للسلام، نعم للسلام، لا للحرب، لا للتفرقة، لا للأنصرية، لا للجهوية. هنا السودان ويحيى السودان ويحيى شعب النوبة على مطاق السودان.
يحيى السودان حرا مستقلا، وتحيا كل الشعوب ويحيى شعب النوبة العظيم. الصادق عبد الله أحد أبناء منطقة جبال النوبة في حي الوحدة، ونحن الآن في الموكب متحركين إلى ساحة المولد في عطبرة. انطلقنا من ميادين حي الوحدة. الصادق عبد الله في إفادة حول هذا الموكب وأهداف هذا الموكب.
بسم الله الرحمن الرحيم. باسم شعب جبال النوبة العظيم الاسم الصادق عبد الله، عضو في مجلس العموم النوبة، ورحب الموكب يدل على رفع شعارات لا للعنصرية، لا للتهجير الغصري، لا للدعم السريع، لا لتغيير المناطق النوبة الأصلية، لا للحرب، ندعو للسلام. الموكب يتحرك بسلمية سلمية، ما لا انتهاكات. نحن ضد الانتهاكات، نحن ضد التهجير، نحن النوبة سلميين، نحن نتعايش مع المكون في سلمية. نحن متعايشين في ولاية نهر النيل بالأخص محلية عطبرة، المدينة العريقة التي ضمتنا أثناء الشدة، أثناء جينا من مناطق الحرب ورحبوا بنا، وهذا التضامن من كل أهالي مدينة عطبرة
ضد الانتهاكات العنصرية ولا للجهوية ولا للجهوية.
يقول أن صادق عبد الله أحد أعضاء مجلس عموم النوبة كانت هذه الإفادة والتغطية المباشرة الآن لراديو دبنجة، التغطية الحصرية لراديو دبنجة من موكب مجلس عموم النوبة المنطلق من حي الوحدة إلى ميدان المولي في عدبرة. نجود الشلالي، عدبرة.
عقد المجلس النقابي للحزب الشيوعي مؤتمرا صحفيا اليوم تناول فيه مسيرة العمل النقابي في السودان. ننقل لكم جانب من حديث الأستاذ المحامي حاتم الوسيلة الذي تحدث في المؤتمر الصحفي. مرحبا بك.
الحقيقة نحن قصدنا من المؤتمر الصحفي ده إبراز موقفنا في قضايا محددة جدا متعلقة برأينا في الصراع النقابي، مستصحبين معانا مكتسبات الحركة النقابية في تاريخها، الهجمة أو الهجمات اللي بيعملها سلطة الانقلاب، الانقلاب 25 أكتوبر. نحن حقه نجيب على حقيقة أساسية وتاريخية إنه الحركة النقابية لما تكونت في منتصف الأربعينات كانت سابق القانون بتاع 48 اللي اتعمل في ظل سلطة المستعمر، ودي كانت إرادة حرة لأن العاملين انتزعوا حقهم النقابي رغم وجود المستعمر. قدر عمال السكة حديد إنه يقوموا باستنهاض كل العاملين في مختلف المهن، من نجارين لورش لبرادين لموظفين لإداريين، في إنه يؤسسوا لنقابة الفئة، وده كان بيسبق قانون 48 وأجبر السلطة إنهم يعترفوا بقانون 48 سلطة المستعمر، لأن وبعد ذلك بيقوا هم جزء بيشارك في إعداد قانون 48. طيب بنعرف تماما إنه الحركة النقابية دي هي الثابت والمتحرك، هي الأنظمة سواء كانت أنظمة إنقلابية أو أنظمة بتاع الديمقراطيات ما قاعد تكتمل لأسباب التربص بتاع والشر، بإنه ما عايزين البلد دي يحصل فيها استدامة للديمقراطية ويترفع الوعي ويكون عندنا نقابات بتحرس الديمقراطية وعندها الحق في إنها تطور بعد ذلك في مسائل كثيرة جدا متعلقة بالإنتاج. للنقابيين الدور المعلق والعظيم في إسقاط كل الدكتاتوريات اللي مرت على تاريخ السودان منذ دكتاتورية 17 نوفمبر إبراهيم عبود، وشفنا إنه ده بيتجلى وين في ثورة أكتوبر المجيدة لما النقابيين قرروا الدخول في الإضراب السياسي والعصيان المدني لإسقاط نظام عبود، وكذلك في الدكتاتورية بتاعت مايو شفنا انحياز التجمع النقابي للتجمع الوطني الديمقراطي اللي كان ضل الفصيل السياسي، في إنه تم برضو بنفس الفهم وبنفس الكيفية إنه ينجزوا الإضراب السياسي، ودي الأدوات المجربة اللي احنا بنفتكرها انها دي الادوات السلمية لإسقاط الدكتاتوريات والشموليات عبر تاريخنا. كذلك حصل في ثورة ديسمبر المجيدة، اي نعم في انقلاب 89 اول بيان كان للانقلابيين جبهة الاسلامية القومية بمسمياتها الكثيرة جدا حركة اسلامية اخوان مسلمين، انهم اول بيان لهم كان بيتكلم عن حل النقابات وحل الاحزاب السياسية، وفي حل النقابات طوالي سلطة الانقلاب شرعت فورا بأول حاجة مصادرة الدور وأموال النقابات والاتحادات، وقامت باعتقال النقابيين كلهم وأدخلتهم السجون وبيوت الأشباح، وتعرضوا لأسوأ وأبشع يعني تعذيب ممكن يكون موجود في التاريخ الإنساني، تجربة بيوت الأشباح. ودي طوالي بترجعنا لاستشهاد النقابي الدكتور علي فضل اللي تم تعذيبه في بيوت الأشباح بتاعت الحركة الإسلامية، آخرة إنه دقوا له مسمار في جبهته، وده كان سبب الوفاء الرئيسي، مع كثير جدا من النقابيين تم تعذيبهم وسجنهم، وكانت العقوبة في الوقت ده بتصل للإعدام. في نقابيين كثيرين جدا حكم عليهم بالإقدام الإعدام لأنهم مارسوا الحق بتاع الإضراب المنصوص عليه في قانون 87 الأجيز في البرلمان بتاع 86. ده شكل العداء بتاع الإنجليزيين الإسلاميين للحركة النغادية، وده شفناه واحدة من دواعي انقلاب، إنه لما تم استبدال دوائر الخليجيين بالقوة الحديثة اللي هي النغابات ساعد لأنه يعملوا انقلاب 30 يونيو واحدة من دوافعهم. طيب ما سكتت الحركة النغابية أبدا في مقاومة هذا الانقلاب، تضحيات جسورة، تضحيات مفهومة معروفة التاريخ بيتكلم عنها. حزبنا مع نغابيين كان سد منيع لهذا الانقلاب وللتصدي في قوانينه. الانقلاب ده عشان نكون عارفين أول ما جاء عمل حاجة اسمها قانون 92، ده بعد مؤتمر كده فارغ عملوا قاعدة للحركة النغابية جابوا منسوبينه. قانون 92 ده هو قانون كرس للمنشأة.
الآن ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق مع مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد، والذي وقف صباح اليوم على أوضاع المواطنين والنساء بالمدينة 9 بمحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق. مرحبا بك أستاذ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني إقليم النيل الأزرق في إطار الترتيبات لفتح المدارس وعودة النازحين لقراهم. التأم اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء واللجنة الأمنية بالأمس، وأبرز القرارات افتتاح المدارس خلال 48 ساعة والعمل على تهيئة البيئة والأجواء في مناطق العودة للنازحين ودمجهم في مجتمعاتهم وإدخالهم في دورة الإنتاج. هذه أبرز القرارات في اجتماع الأمس. الآن أنا أتحدث إليكم من المدينة 9، وبعد قليل هتعرج للمدينة 10 و11 في جولة تفقدية مع الأخ حاكم إقليم النيل الأزرق الذي أكد لشعب ومواطني إقليم النيل الأزرق بأنه سيبسط هيبة الدولة، وأن المواطنين كل النازحين ستعود المنطقة لسيرتها الأولى إن شاء الله. وقفنا على أحوال النساء والأطفال وعلى الأوضاع الصحية للنازحين بالمدينة 8-9 و10 و11، وحقيقة أيضا كان لابد لنا من إرسال اللجنة الفنية المشتركة للطوارئ، تيم من الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية في الضفة الشرقية للنيل، المدينة المدن السكنية 5 و6 و7 وبلغوها. أما في المنطقة الغربية هنالك أتيام زارت المدينة 9 من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية. كل هذه الجهود تنصب في توفير الغذاء والدواء وما يحتاجه النازح في هذه المناطق التي تعرضت للاقتتال القبلي، وسنوافيكم انتباعا بكل هذه القرارات يوم بيوم. هذا هو اليوم 9 من شهر نوفمبر 2022. شاكر لكم لهذه الاستضافة، وبعودتنا إن شاء الله سنفيدكم بما تخرج به هذه الزيارات الميدانية للأخ الحاكم.
ومن النيل الأزرق ننتقل إلى ولاية جنوب كردفان من عاصمتها كادوغلي، والتي اشتكى فيها أولياء أمور الطلاب والتلاميذ من ارتفاع الرسوم الدراسية. جولة السودان استطلعت بعض أولياء الطلاب حول ارتفاع الرسوم الدراسية هذا العام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين. في البداية نحن أسرة مكونة من 5 أفراد، الأم ونحن 4 أخوان، وكلنا بندرس في مراحل تعليمية مختلفة اللي هي جامعة وثانوي وأساس. ونسبة لظروف المعيشة والضغوطات المارين بها وغلاءة التعليم، لأنه صراحة زول ما عنده قروش ما بيقدر يقرأ، دي حاجة أنا اقتنعت بها وتأكدت منها. والضغط شديد يعني نحن هسي واحد من أخواني غرر إنه يتنازل ويتخلى عن المدرسة وفعلا ودخل الجيش عشان يساعد أمي ويشيل معاها العمل، لأنه هي موظفة صح بتاخد راتب شهري، ما عندها مصدر دخل غيره، والراتب الشهري ده صراحة هو لو ما بيعمل شي ولا شي، والحمد لله على كل حال. وأنا بعتبر دخوله الجيش ده تضحية، تضحية من أجلنا نحنا عشان يساعد أمي إنه نحنا نقرأ ونخلص تعليمنا، ده من وجهة نظري. فأنا بتمنى إنه ربنا يبدل الحال بأحسن، وأنا متأكدة إنه الوضع ده ما نحنا في بيتنا برانا أو نحنا أسرتنا برانا اللي بنعاني من الحاجة دي، أنا متأكدة زينا كتار شديد. فالله يحسن الحال، شكرا.
طيب جبريل فوتا رب أسرة، حقيقة لو قلنا نتكلم عن الصرف على صرف الأسر على الدراسة، حقيقة الأسر بتعاني معاناة كبيرة جدا في هذا الجانب، لأنه صراحة يعني في مشاكل كثيرة موجودة، خاصة المسألة مربوطة بالوضع الاقتصادي والدخل اليومي للأسرة وكده، ودي شكلت حقيقة يعني عبء كبير جدا على الأسر، عبء كبير خالص، لأنه بتلقى مرات في البيت أكثر من 4-5 طالب بيدرسوا في المدرسة، ديل محتاجين إنه يركبوا مواصلات يصلوا المدرسة، ربما تكون بعيدة أحيانا، يعني برضو مسألة الفطور يكونوا عاوزين قروش عشان يمشوا يفطروا في المدرسة وكده. المسألة دي في بعض الأسر حقيقة يعني بتشكل عليها مشكلة كبيرة جدا، وخاصة مع ارتفاع الوضع الاقتصادي وارتفاع قلائل المعيشة وسط الأسر، وحقيقة المسألة أصبحت صعبة، يعني تلقى البيت كله جاري والأسرة والأب والأم شغالة، وكله برضو ما قادرين يحققوا، يعني ما قادرين يوفوا بالالتزامات بتاعة المدارس. ده خليك أو ناهيك عن المسألة الثانية، يعني مسألة الرسوم اللي بتدفع أحيانا في يعني كتب وكراسات وبعض المستلزمات حقيقة المدرسية اللي هي يعني مستمرة بطريقة يومية أو لو ما بيومية في أسبوعية، يعني يجيك الطالب يقول لك والله يا أبوي أنا دارين لينا كراس أو دارين قلم أو دارين كتاب أو دارين كده في المدرسة، فدي مشكلة حقيقية. برضو في جانب تاني بتعلق بالمسألة بتاعت المرتبات، لأن المرتبات ضعيفة وبتلقى يعني في إشكالية، يعني ربما يكون الأب يعني بيتغاضى أجر تعبان جدا، وهو بيكون عنده مشاكل كثيرة جدا، يعني في يا جماعة في مشكلة بتاعت مرات في تعليم في أكل في شراب في حاجات كثيرة حقيقة. فنحن أتمنى أنه يعني المسألة دي الوضع الاقتصادي يعني يتحسن فيما بعد، والتعليم ذاته يعني الناس تحسن من وضعه، وخاصة إدارات التعليم على مستوى المركز وعلى مستوى الولايات، وعشان على الأقل تخفف شوية معاناة الأسر اللي بتعاني حقيقة مع الطلاب ومع التلاميذ. شكرا.
نظمت لجنة العاملين بالمؤسسات الحكومية بالقضارف اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بالقضارف للمطالبة باستحقاقات فروقات الراتب للعام 2020 والعام 2022 وبعض العلاوات. نستمع إلى جانب من المطالب التي قدم رئيس اللجنة أمام وزارة المالية. مرحبا بك.
تحية العاملين والشرفاء. فاللجنة عكفت على دراسة شاملة وافية لكل المداخرات للولاية، وهي مداخرات شاملة لكل القطاعات لكل الفئات من أعلى هرم الدولة التنفيذية حتى آخر درجة في الهيكل، وتم حصر جميع هذه المداخرات ما عدا التعليم، هو سبقنا في لجان التسييرية كويس، واستطاع انه يضغط المركز ويسدد جميع متأخرات. اما بقية الفئات الاخرى حتى الان لم يتم سدادة من المركز، وهي عبارة عن فروقات هيكل الراتب للعام 2020 شهر ابريل، وفروقات هيكل الراتب للعام 2021 المتمثل في بدل الوجبة، وفروقات العلاوات الاجتماعية وبدل العلاوات بهيكل 2020.
ونختم جولتنا من ولاية الخرطوم، والتي أعلن فيها مجلس السيادة أمس دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاستثمار السعودي في السودان ب$3 مليون. جولة السودان استضافت المحلل الاقتصادي خالد التجاني للتعليق على تأثير هذا الدعم على الاقتصاد السوداني. مرحبا بك.
السعودية عندها حاجة مع صندوق السيادي. صندوق السيادي ده هو خصص 25 مليار دولار للاستثمار في عدد من الدول من ضمنها السودان.
نعم.
وبالتالي يعني هي ضمن خطة سعودية أصلا يعني.
أيوة.
وبالتالي هي ما مختصة فقط بالسودان. وبالتالي هي الآن هي ده يعني ممكن تسميها إعلان لحسن نية، يعني لأنه أنت لما تحدد أي مبلغ لاستثمار في منطقة معينة لا يكون في أصلا في مشروعات محددة معلومة يعني بالمبلغ ده. لكن ده هم مبلغ مقدرين إنه يستثمروا في السودان، لكن ما معناته إنه هو السودان فعلا حيحصل على 3 مليار دولار بالضرورة. بتعتمد على إنه والله في مشروعات استثمارية في دراسة جدوى لها، وبعد ذلك في بيئة بتاعت استثمار مشجعة للاستثمار، حتى بعد ذلك بيكون يعني تمشي حتدفع دفعة واحدة يعني أو مرة واحدة. فلذلك هي ما عندها تأثير مباشر يعني في الظرف الراهن الآن، لكن هي وعد للاستثمار في السودان إذا يعني استوفى الشروط، لأنه أصلا الصندوق السيادي السعودي ده هو يعني صندوق ربحي برضه انه يحقق ارباح يعني.
نعم.
وبالتالي يعني هي مش حاجه سياسيه بالمعنى السياسي يعني، هي معنى قائم على معادلات اقتصاديه محدده. فده بيتطلب بعد ذلك انه هل السودان يعني بغض النظر في ظل الوضع الراهن او اي وضع اخر بيقدر يقدم يعني مشروعات مغنيه بالنسبه للمستثمر السعودي في صندوق السيادي ولا لا. لكن طبعا معروف انه السودان من ناحيه موارد وامكانات، طبعا امكانات وموارد ضخمه جدا لانه يكون في استثمار فوقه بأضعاف هذا المبلغ. لكن طبعا في أسباب كثيرة جدا، من عدم الاستقرار السياسي طبعا، عدم الوضوح أيضا البيئة تحت الاستثمار، القوانين المشجعة للاستثمار غيرها، يعني ما يسمى المشجعة للاستثمارات الجاذبة والاستثمارات الأجنبية.
نعم.
يعني في دول كثيرة جدا منافسة، يعني مش هو براه في سوق الاستثمار الدولي ده، وله تنافس كبير جدا. فإذا قد ما عندك القدرة على جذب المستثمرين يعني ما في دول حاجيك يعني
بالتأكيد.
حتى ولو وحدك.
نعم. لأنه الترويج زي يعني أخذ حيز من الإعلام أكثر من اللازم، إنه 3 مليار السعودية هتستثمر، المجلس السيادي يقول الحكومة.
نعم. هي طبعا واضحة جدا إنها هي محاولة استثمار سياسيا، لكن طبعا في النهاية هي واضحة جدا إن الموضوع ده يعني ما يعني إلا طبعا يعني المفروض حاجة في الحاجات دي بتاخد لها يومين ثلاثة بعد ذلك الناس بينسوها، لأنه ما حيكون عندها انعكاس مباشر على وضع الاقتصاد يعني.
نعم.
فهي دي أقرب لأنه إعلام بحسن نية واستعداد يعني للاستثمار في السودان. لكن لما تقرأ أنه معين العكاد جزء من عدة دول، تكرر 4 أو 5 دول في استهداف لها من قبل الصندوق السيادي السعودي.
نعم.
لكن لما نقول لك والله ما عاد أنا عندي مبلغ ده، عندي استعداد للاستثمار في السودان، لكن ده بعد ذلك في شروط. مرات حتى بيكون فيها شروط سياسية يعني، ما تكون برضه شروط اقتصادية، لكن برضه بيكون في بيئة معينة سياسية معينة برضه قد تكون مشجعة بالنسبة للاستثمار في السودان.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.